الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 31 بعد 200 من الجامع الصحيح، وهو السادس من كتاب الطهارة. قال رحمه الله: شرب فضل الوضوء، أن ذلك جائز ولا محذور فيه. قال رحمه الله: قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا إبراهيم بن الحسن المقسمي قال أنبأنا حجاج قال قال ابن جريج رحمه الله: حدثني شيبة أن محمد بن علي أخبره قال: أخبرني أبي علي أن الحسين بن علي قال: دعاني أبي علي بوضوئه. مسلسل بآل البيت إلى محمد بن علي: فقربته له فبدأ فغسل كفيه 3 مرات قبل أن يدخلهما في وضوئه، ثم أضمض 3 واستنثر 3، ثم غسل وجهه 3 مرات، ثم غسل يده اليمنى للمرفق 3، ثم اليسرى كذلك، ثم مسح برأسه مسحة واحدة، ثم غسل رجله اليمنى للكعبين 3، ثم اليسرى كذلك، ثم قام قائما فقال: إن ناولني، فناولته الإناء الذي فيه فضل وضوئه فشرب من فضل وضوئه قائما، فعجبت، فلما رآني قال: لا تعجب، فإني رأيت أباك النبي صلى الله عليه وسلم يصنع مثل ما رأيتني صنعته، يقول لوضوئه هذا وشرب فضل وضوئه قائما. هذا حديث صحيح. وشيبة هو ابن ناصح القاري كما في تهذيب التهذيب، وفي بعض الحديث في صحيح البخاري، وقد تقدم الحديث في كتاب العلمية 36، وهو في صحيح سنن أبي داود الأم رقم 100، وإسناده صحيح. والشاهد منه ذكر الشرب من فضل الوضوء، وأن الماء المستخدم طاهر لا ينجس، ويأتي بيان ذلك في الوضوء بفضل المرأة. قال رحمه الله: أكل الطعام ليس ناقضا للوضوء. قد توسع الناس في النواقض، فبعضهم أدخل في النواقض القي، وبعضهم أدخل الرعاف، وبعضهم أدخل مس المرأة مطلقا، وبعضهم ما زال على الوضوء من ممسة النار، مع أن النواقض الثابتة بأدلتها 7: الخارج من السبيلين، الجنابة، مس الفرج، كذلك أكل لحم الإبل، النوم المستغرق، زوال العقل، الردة. هذه الذي ثبتت بها الأدلة. وأما قاء فتوضأ، لعله توضأ من باب التطهر من الأذى أو التبرد. وهكذا مس المرأة الصحيح فيه أنه الجماع، ليس المس المجرد، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وعائشة بجانبه ويمسها، وهي نفسها مسته وهو في سجوده: فوضعت يدي على عقبيه. ولو كان مس المرأة ناقضا مطلقا لانتقض وضوءه وقام إلى التطهر. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد العزيز بن رفيع عن عكرمة وابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر بالقدر فيأخذ العرق بفتح العين وسكون الراء العظم إذا أخذ منه معظم اللحم كذا في النهاية فيصيب منه أن يأكل، ثم يصلي ولم يتوضأ ولم يمس ماء. كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. هكذا جاء عن جابر. وقد جاء في البخاري وفي غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتز كتف الشاة ثم صلى ولم يتوضأ. سيأتي الحديث في كتاب الأطعمة 2683. باب: لا يتوضأ بعض الطعام إلا إذا كان من لحم الإبل، وهو في الصحيحة 3028. قال: هذا حديث صحيح، وقد أخرجه ابن أبي شيبة. فقال رحمه الله: حدثنا حسين عن زائدة به، وأخرجه البزار كما في كشف الأستار. فقال رحمه الله: حدثنا أحمد بن منصور بن سيار قال: حدثنا يحيى بن يعلى قال: حدثنا زائدة به، وأخرجه أبو يعلى. فقال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حسين بن علي عن زائدة به عند أبي يعلى وحده عن ابن أبي مليكة عن أكرم عن ابن عباس، وعند الإمام أحمد عن أكرمة ابن أبي مليكة، وعند ابن أبي شيبة والبزار عن ابن أبي مليكة وعكرمة، وعبد العزيز بن رفيع قد روى عنهما. في الظاهر أن واو العطف عند أبي يعلى تصحبت إلى عن، والله أعلم. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عتاب بن زياد قال حدثنا عبد الله يعني بن المبارك قال حدثنا موسى بن عقبة عن عبد الرحمن بن زيد بن عقبة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت أنا وأبي بن كعب وأبو طلحة جلوسا فأكلنا لحما وخبزا ثم دعوت بوضوء فقال لما تتوضأ فقلت لهذا الطعام الذي أكلنا فقال أتتوضأ من الطيبات لم يتوضأ من هو خير منك أي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث حسن. عبد الرحمن بن زيد بن عقبة ترجمته في تعجيل المنفعة قال أبو حاتم ما بحديثه بأس. سيأتي إن شاء الله في كتاب الأطعمة 2654 باب لا تغسل الأيدي قبل الطعام إلا لطهارة أو نظافة أو المشكاة 329 وفي صحيح الأدب 773 وقال صحيح الإسناد. قال رحمه الله قال الإمام النسائي رحمه الله أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتفا فجاءه بلال فخرج إلى الصلاة ولم يمس ماء. هذا حديث صحيح على شرط مسلم. الحديث أخرجه ابن ماجه وأحمد. قال يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد به وهذا ناسخ لقول النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا مما مست النار. قال رحمه الله قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا إبراهيم بن الحسن الخثعمي قال حدثنا حجاج قال ابن جريج أخبرني محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قربت للنبي صلى الله عليه وسلم خبزا ولحما فأكل ثم دعا بوضوء فتوضأ به ثم صلى الظهر ثم دعا بفضل طعام فأكل ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ. هذا حديث صحيح وقد أخرجه الإمام أحمد رحمه الله. فقال رحمه الله حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج ومحمد بن بكر معطوف على عبد الرزاق لأنه شيخ الإمام أحمد. قال أخبرني ابن جريج أخبرني محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول قرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم خبز ولحم وكلاهما مسته النار ثم دعا بوضوء فتوضأ. قد يكون توضأ لحدث أو توضأ من باب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجدد وضوءه لكل صلاة ثم صلى الظهر ثم دعا بفضل طعامه فأكل ثم قام إلى صلاة العصر ولم يتوضأ. دليل على أن ما مست النار ليس بناقض للوضوء وأنه منسوخ. ثم دخلت مع عمر فوضعت له هنا جفنة. وقال ابن بكير أمامنا جفنة فيها خبز ولحم وهنا جفنة فيها خبز ولحم فأكل عمر ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ. أخرجه عبد الرزاق وقال رحمه الله أخبرنا معمر بن جريج قال أخبرنا محمد بن الكدر قال سمعت جابر بن عبد الله يقول قرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم خبز ولحم وذكر الحديث. ولا يعل هذا الحديث ما جاء في مسند أحمد أن سفيان بن عيينة قال سمعت ابن المنكدر وغير مرة يقول عن جابر وكأني سمعته مرة يقول أخبرني من سمع جابرا وظننت سمعه عمرو بن عقيل وابن المنكدر وعبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر. انتهى المراد من المسند. فإن محمد بن المنكدر قد صرح بالتحديث عن جابر فيحمل على أنه سمعه من ابن عقيل ثم سمعه من جابر أو سمعه من جابر ثم ثبته في ابن عقيل والله أعلم. يأتي إن شاء الله في كتاب الأطعمة 2682 باب لا يتوضأ بعد الطعام إلا إذا كان من لحوم الإبل وهو في صحيح سنن أبي داود 186. قال رحمه الله قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا سهيل عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل لحم كتف شاة ثم مضمض وغسل يديه وصلى. هذا حديث حسن على شرط مسلم أي فعل ذلك لإزالة الأذى أو القذر أو إزالة الدسومة ونحو ذلك كما أنه شرب لبنا فتمضمض وليس معنى ذلك أن هذا اللحم ناقض للوضوء. ولو كان ناقض للوضوء لأتى بالوضوء على الوجه المعهود والمعلوم. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا هارون قال أبو عبد الرحمن هو ابن الإمام أحمد فسمعت أنا من هارون قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حيوة بن شروح قال أخبرني عقبة بن مسلم عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي قال كنا يوما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصفة هي المكان الذي يكون بجانب المسجد عليه مثل الظل يجلس فيه الناس فوضع لنا طعام فأكلنا فأقيمت الصلاة فصلينا ولم يتوضأ. هذا حديث صحيح وهذا فيه إجمال عن نوع الطعام ما يدرى ما نوعه لكن الشاهد أنه لم يتوضأ منه. الحديث الذي سبق يأتي في كتاب الأطعمة إن شاء الله من 2006 684 باب لا يتوضأ بعد الطعام إذا كان من لحم إلا إذا كان من لحم الإبل. وفي صحيح ابن ماجه 493. وهذا الحديث في صحيح أبي داود 188. قال رحمه الله: أكل لحم الإبل ناقض للوضوء وهو مخصص للحديث السابقة. ذكر الإمام أحمد أنه ثبت فيه حديثان، حديث البراء الذي بين أيدينا وحديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم، وهو مقارب للفظه، وهو مخصص من أحاديث ترك الوضوء مما مست النار، وذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لحم الغنم فقال لا توضأ منها، وسئل عن لحم الإبل فقال توضأ، وكلاهما قد مسته النار. وقد اختلفوا في العلة، ولنا أن نقول العلة التعبد، وهناك علل يذكرها أهل العلم أحيانا تكون مدخولة. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضأوا منها. وهذا أمر، الأمر يفيد الوجوب. وسئل عن لحوم الغنم فقال لا توضأوا منها لأنها ليست بناقضة، وأما لحم الإبل فإنه ناقض على القول الصحيح. وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشيطان، قيل خلقت من الشيطان، وقيل فيها من أخلاق الشيطان، وقيل لأن فيها مبارك الشيطان. وأما من حيث الطهارة فهي طاهرة كبقية المرافض، فالأدلة دالة على طهارة الحيوان وما خرج من الحيوان. والخلاف الكبير حاصل في الكلب والخنزير، والصحيح أنهما ليس بنجسين وإن كانا محرمين، فلا يلزم من النجاسة، أقصد من التحريم النجاسة، ويلزم من النجاسة التحريم. فالله عز وجل قد حرم الأصنام، وحرم الخمر، حرم القمار، وليست بنجسة، فقال لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشيطان. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى ناقته، وعبد الله بن عمر كان يصلي إلى ناقته، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم النافلة على ناقته، فلو كانت نجسة ما صلى عليها، بل ما جاز ركوبها. وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلوا فيها فإنها بركة. الغنم بركة على ما جاء في الحديث الآخر، ليس معنى ذلك أن الصلاة في مرابض الغنم مباركة، لا، إنما الغنم بركة وشأنها الخير، والصلاة في مربضها مأمون الغائلة، حتى ولو قدر أن الغنم ذهبت وأتت ما عساها تفعل، بخلاف الإبل لربما حمل الإنسان بأسنانه، ربما قتله. هذا حديث صحيح رجاله ورجال الصحيح لعبد الله بن عبد الله الرازي، وقد وثقه الإمام أحمد وغيره كما في تهذيب التهذيب، وأخرجه الإمام الترمذي وابن ماجه. ويأتي إن شاء الله في كتاب الصلاة 821 باب جواز الصلاة في مرابض الغنم وكراهيتها في أعطان الإبل، يعني الكراهة للتنزيه وليس للصلاة، كراهة الصلاة للتنزيه وليست للتحريم، لأن الأمر للإرشاد. والحديث في صحيح سنن في صحيح أبي داود 178. قال رحمه الله: مس الفرق ناقض للوضوء. وهذه من المسائل التي كثر فيها الكلام بين من جعله ناقضا ومن لم يجعله ناقضا. والسبب في ذلك أنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان. الحديث الأول حديث طلق بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء من مس الفرج قال إنما هو بضعة منك. والحديث الثاني حديث بسرى بنت صفوان الذي بين أيدينا: من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. وبسبب هذين الحديثين اختلف العلماء، فمن قائل بأن الحكم لحديث طلق بن علي وأن مس الفرج ليس بناقض للوضوء مطلقا، ومن قائل بأن الحكم لحديث بسرى بنت صفوان وأن مس الفرج ناقض للوضوء مطلقا. ومنهم من فصل فقال إن مس بشهوة فهو ناقض وإن مس بغير شهوة فليس بناقض. ومنهم من قال إن مس بحائل فليس بناقض وإن مس بدون حائل فهو ناقض، إلى غير ذلك من الأوجه المذكورة في هذا الباب. وفي الأوسط لابن المنذر قال رحمه الله اختلفوا في من مس الذكر مخطئا أو غير قاصد لمسه، فقال الطائفة إن مسه متعمدا توضأ وإن لم يتعمد ذلك فلا وضوء عليه، هكذا قال مكحول. وقال جابر بن زيد إذا مسه متعمدا توضأ، وكان طاووس سعيد بن جبير يقول إن مسه وهو لا يريد فليس عليه وضوء، كذا قال حميد الطويل. وكان الأوزاعي والشافعي وإسحاق يقولان خطأه وعمده سواء، كذلك قال أحمد وأبو أيوب سليمان بن داود وأبو خيثم. قال أبو بكر واللازم لمن جعل مس الذكر بمعنى الحدث الذي يوجب الوضوء أن يجعل خطأه وعمده سواء كسائر الأحداث، وهذا الذي رجحه الإمام أحمد. يعني قيل له كيف أخذت أنه ناقض للوضوء؟ قال من قول ابن عمر بعد أن اغتسل أنه توضأ، قيل له لماذا؟ قال أخشى أني مسسته بيدي، فأخذ من هذا ورجح النقض. قال رحمه الله قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن هشام بن عروة عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن بسرة بن صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. ثم أيضا منهم من قال حديث طلق بن علي ضعيف، ومنهم من قال حديث طلق بن علي منسوخ في أوجه شرنا إليها في غير ما موطن. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وقد صرح عروة بسماع من بسرة في مسند أحمد، فأمنا من واسطة مروان بن الحكم. الحديث أخرجه النسائي ولكنه عقبه بقوله هشام بن عروة لم يسمع من أبي هذا الحديث. ويدفع هذا أن يحيى بن سعيد القطان لا يروي عن مشايخه إلا ما كان مسموعا لهم، وثم إن هشاما قد صرح بالتحديث. قال خروج الريح من الدبر ناقض للوضوء، أما هذا يكاد يكون محل إجماع، حديث أبي هريرة في صحيح البخاري ومسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قالوا ما الحدث يا أبي هريرة؟ قال فساء أو ضراب. وليس معنى أن ذلك أن الأحداث محصورة في الفساء والضراب، إنما ذكر أبو هريرة رضي الله عنه الأحداث التي تقع في المسجد، وقد جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا وضوء إلا من صوت أو ريح، وهذا الحديث اختصره شعبة، وعلى القول بعدم اختصاره أي لا وضوء من الأحداث التي في المسجد، وإلا فإن الأحداث كما تقدم مجموعة. نواقض الوضوء يا خليل سبعا أتت يدعمها الدليل، الردة وأكل لحم الإبل وخارج من دبر أو قبل، نوم ومس الفرج والجنابة زوال عقل هذه الإصابة. وحديث بسرة في صحيح الترمذي 82 وفي السلسلة الصحيحة 1235. قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أتت سلمى مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو امرأة أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأذنه على أبي رافع أي تشكوه، قد ضربها. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي رافع ما لك ولها يا أبا رافع؟ قالت أديني يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بما آذيته يا سلمى؟ قالت يا رسول الله ما آذيته بشيء ولكنه أحدث وهو يصلي، أي أحدث منه الفساء أو الضراب، فسمعته أو شمته. وقد كان أبو موسى الأشعري ينام ويقوم ويسأل بعض خدمه ومن إليه هل شممتم شيئا؟ فإن قالوا نعم توضأ، وإن قالوا لا لم يتوضأ وصلى. وسيأتي الكلام على أن الوضوء ناقض في الباب الذي يليه. ولكنه أحدث وهو يصلي، فقلت له يا أبا رافع إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر المسلمين إذا خرج من أحدهم الريح أن يتوضأ، فقام فضربني، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك ويقول يا أبا رافع إنها لم تأمرك إلا بخير. هذا حديث حسن. والشاهد من الحديث قولها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر المسلمين إذا خرج من أحدهم من رجالهم ونسائهم الريح سواء من قبل أو دبر أن يتوضأ، وهذا ما لم يكن غاصبا. أما من كان ريحه غاصبة وتخرج باستمرار فهذا معذور بإذن الله عز وجل، وهو ما يسمى بالسلس. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عفان قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي جعفر الخطمي قال حدثنا عمارة بن خزيمة والحارث بن فضيل عن عبد الرحمن بن أبي قراد قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجا فرأيته خرج من الخلاء فأتبعته بالإداوة أو القدح فجلست له بالطريق وكان إذا أتى حاجته أبعد. قال حدثنا عفان قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثني أبو جعفر عمير بن يزيد قال حدثنا الحارث بن فضيل وعمار بن خزيمة بن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي قراد رضي الله عنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا قال فنزل منزلا وخرج من الخلاء فأتبعته بالإداوة أو القدح, معناهما متقارب, الإداوة إناء صغير والقدح معروف. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد حاجة أبعد, فجلست له بالطريق حتى انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله الوضوء, فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي فصب رسول الله صلى الله عليه وسلم على يديه فغسلها ثم أدخل يده بكفها فصب على يده يد واحدة ثم مسح على رأسه ثم قبض الماء على يد واحدة ثم مسح على رأسه ثم قبض الماء قبضا بيده فضرب بها على ظهر قدمه فمسح بيده على قدمه ثم جاء فصلى لنا الظهر. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا عمار بن خزيمة وهو ثقة ومقرون. وقد تقدم الحديث إلا أن الشاهد منه هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الخلاء, والذهاب إلى الخلاء يلزم منه خروج البول أو الخروج الغائط, وخروج هذين الأمرين أو أحدهما ناقض للوضوء. قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا الضحاك بن عثمان عن سعيد المقبري قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا كان في الصلاة جاءه الشيطان لإفساد صلاته فأبس به كما يأبس الرجل بدابته, يعني التصق به كما يركب الرجل على دابته ويلتصق بها, فإذا سكن له أضرط بين أليتيه, يعطي صوتا يظنه الإنسان أنه خرج منه شيء وليس منه ليفتنه عن صلاته, فإذا وجد أحدكم شيئا من ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا لا يشك فيه. قد جاء هذا من حديث عبد الله بن زيد في الصحيح, وهكذا من حديث أبي هريرة لا ينصرف حتى يسمع صوتا ويجد ريحا, هذا في أحداث المسجد. وليس المراد أنه لا ينصرف حتى يسمع الصوت, قد لا يسمع صوت قد يجد الريح, إنما المراد التيقن الحدث, تيقن الحدث. هذا حديث حسن رجاله رجال الصحيح, وبكر الحنفي اسمه عبد الكبير بن عبد المجيد. وفي هذا الحديث من الفوائد أن الشك لا يزيل اليقين, فأنت دخلت الصلاة على يقين الطهارة ما تخرج منها إلا بيقين الحدث, لأن الشيطان يتلاعب بالكثير الكثير, وربما فتنهم في صلاتهم وربما وسوس لهم ودخل عليهم بما يفسد صلاتهم. إلى هنا بارك الله فيكم.